بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، ذكر ربنا عز وجل في سورة المطففين أن الأبرار يسقون من رحيق مختوم، والرحيق هو أجود الخمر وأصفاه، وخمر الآخرة لا علاقة له بخمر الدنيا، فليس في الآخرة في الجنة غول، العقول لا تغتال أي لا تخترم أي لا تضطرب، وإنما هي عقول ثابتة مطمئنة راضية. ثم هذا الرحيق، الكؤوس التي يوضع فيها هذا الرحيق كأنها مسمات مختومة بأسماء شاربيها، فهذا قوله تعالى مختوم ختامه مسك. وقيل الختم هو بقية الشراب في الكأس، فهذه البقية في الكأس، هذه البقية أي هذا الشراب المختوم في آخر الكأس كأنه مسك، لأن المؤمن في الجنة خالطت شفاه هذا الشراب، فكأن هذا الشراب ببركة هذه المخالطة صار كالمسك. ما شاء الله. ولهذا قال ربنا عز وجل بعد ذكر الجنان وما فيها، هذه الأمور العجيبة التي أعدها الله تعالى للأبرار، قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قيل وفي ذلك أي بسبب ذلك فليتنافس المتنافسون، فالناس إذا عظمت وربحت تجارتهم بالأسباب القليلة تنافسوا فيها. يعني لو قلنا مثلا إن في هناك مدينة جديدة والمتر فيها بجنيه، احلم بس معي شوي، المتر فيها بجنيه وتدفع 5% من القيمة وكل سنة تدفع 10 جنيه تسددهم لغاية لما تموت، ولا فضل حاجة الأولاد والأحفاد يسددوه، والقطعة بتبدأ من 500 متر وانت طالع، الناس تعمل ايه؟ الناس هتعمل ايه؟ تصوروا ان الناس هتبقى كسلانة واصابها الوخم والضعف، ولا الناس هتجتهد؟ طب لو قلنا ان الاستثمارات هتنسحب قبل الفجر بساعة، الناس هتعمل ايه؟ الله المستعان. سيتنافس الناس ويتسابقون حتى يفوزوا بالقطعة دي اللي هي كام؟ 500 متر. يا إله العالمين، يا إله العالمين، جنان عرضها السماوات والأرض، وأدنى رجل منزلة في الجنة ملكه في الجنة كالدنيا وعشرة أمثالها، دي أقل واحد في الجنة ده ملكه. ولماذا لا يتنافس المتنافسون؟ لماذا؟ في هناك سياق آخر ذكر ربنا عز وجل مسألة التنافس، ولكن بعد ذكر الصورة وضدها، وسأذكر هذه الصورة في سياقها. ولكن قال الله لمثل هذا فليعمل
العاملون، أي للجنة ودخولها وللنار والفرار منها. يبقى الإنسان يعمل للجنة كي يدخلها ويجتهد أن يفر من النار كما يفر من وحش ضري يخشى. لو وحش ضاري هو يخشى، يا ترى يتعرض له ولا بيحذره كذلك. فقال ربنا عز وجل: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وذكر بعض أهل العلم أن في بمعنى إلى، ودي دقيقة من الدقائق الجميلة، والتقدير وإلى ذلك فليتنافس المتنافسون. وحمل فيه إن في ممكن تأتي بمعنى سبب، زي القول الأول كقول النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة، أي بسبب هرة. يبقى قوله هو في ذلك، أي بسبب ذلك فليتنافس المتنافسون. القول الثاني أن في بمعنى إلى، وإلى ما فائدتها؟ فيها معنى الدعاء، فيها معنى الدعاء. يعني إيه الدعاء؟ أي الإرشاد لتحصيل الشيء. الدعاء الإرشاد لتحصيل الشيء، مش الدعاء اللي يرفع إيده ويدعي ربنا، ولكن الدعاء الإرشاد لتحصيل الشيء. ولذلك بيقول الشاعر: لا يسألون أخاهم حين يندبهم، أي حين يدعوهم للنائبات على ما قال برهانة. يدعوهم إلى النائبات، يعني إيه؟ يعني يرشدهم للمصائب اللي هو واقع فيها ليعملوا إيه؟ عشان ينقذوه. إذن الدعاء فيه معنى الإرشاد لتحصيل شيء ما. فقوله تعالى: وفي ذلك، أي إلى ذلك، كأن هذا إرشاد من الله عز وجل للمؤمنين أن يسلكوا هذا السبيل، أن يسلكوه فلا يحيدوا عنه. وقوله: فليتنافس المتنافسون، لم يقل فليتنافس المؤمنون أو المقربون أو المسلمون أو الأطهار أو الأبرار، ولكن فليتنافس المتنافسون. فأتى بالفاعل من جنس الفعل للدلالة على منتهى الوصفية، منتهى الوصفية. عندما تقول: يذاكر الطلاب، ولا يذاكر المذاكرون، لو أردنا أن احنا نصف الطلاب بأن هم بيذاكروا بيقطعوا الكتاب من الجلدة للجلدة، ما نقولش يذاكر الطلاب. ممكن طالب بيذاكروا خير، يجيب مقبول، ولا يطلع شايل مادة ولا اتنين ولا مدبلر، ولا بياخدها بالأقدمية. لكن يذاكر مذاكرون، يبقى صفة الناس اللي بيذاكر دنيا ايه؟ انها بتذاكر. فقوله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، كأن أهم صفة من صفات أهل الإيمان أنهم ينافس بعضهم بعضا في أمور الخير، ودي الحاجة اللي احنا بنفتقدها هذه الأيام. لما نسمع عن واحد ربنا موفقه في أمور الطاعات والخير وما إلى ذلك، أقصى شيء نقوله ربنا يوفقه، يا عم ربنا كرمه سهل له طريقه، مسألة مع مشية، مش كل الناس يا عم. طب انت بتعمل ايه؟ ماذا تصنع انت؟ طب ربنا مسهلها له، مسلكها له، مخضرها له، قول زي ما تقول. ثم اما بعد، انت عملت ايه بقى؟ ماذا صنعت انت؟ لما يكون في طالب شاطر وطالب شاطر، فلما الطالب الشاطر يتمدح من الأستاذ ما شاء الله ممتاز، عقليتك متميزة، انت طريقتك في حل المسائل طريقة ممتازة، انت بتحل مسألة رياضية من 13 وجه، ده ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الطالب الشاطر التاني يعمل ايه؟ ربنا يوفقه خلاص، ولا بيعمل ايه؟ بيبدأ يشد حيله، وهذا الكلام بيجيله نوع من الإثارة، إثارة، يبدأ يجتهد، يشوف كتب خارجية، يشوف سيديهات مش عارف ايه، ياخد درس عند ناس متخصصين بطريقة معينة علشان يوصل للمساواة اللي وصله الآخر. طب هو بقى لو التاني قال يعمل ايه؟ ربنا يوفقه، ربنا يعينه، ربنا فتح عليه، دي مسألة فتوحات بقى، ربنا يكرمه. هيقول كده؟ لا، لو شاطر عمره ما يقول كده، هيدعي له بالتوفيق بس مش هيسكت، يعمل ايه؟ سيتنافس، سيتنافس. اتنين تجار، بلاش اتنين طلبة متفوقين، اتنين تجار فاتحين جنب بعض فول وطعمية، وخلينا في الحاجات البسيطة. واحد منهم بسم الله ما شاء الله الزباين ما بتبطلش ليل ولا نهار، بيعمل كل يوم 3 قدرات فول بعد الظهر بساعة يكون مخلص، وبيغسل المحل ومش عارف ايه وبيشطب. التاني بيعمل قدرة واحدة وطول النهار ما بتخلصش، يعمل ايه التاني؟ يبدأ يدرس ايه اللي خلى ده يتقدم علي. في حاجات مادية، ان انا المحل بتاعي مدهون بالجير لكن التاني المحل بتاعه بالسيراميك، انا عندي مفيش دورة مية ولا حنفيات ولا صرف صح، التاني عنده صرف وكذا، التاني المحل بتاعه مكيف لكن عندي مفيش حتى ولو مروحة، بعد كده العمال ملابسهم مش نظيف، التاني عامل مريالة مش عارف ايه وبادج مش عارف ايه. يبدأ يعمل ايه؟ يطور من نفسه ويحسن من نفسه علشان يبقى على قدم المنافسة. الكلام ده في امور الدنيا، لو اتنين زمايل واحد منهم سابق التاني في الدكتوراه، بيعمل ايه يا دكتور عمر؟ بيموت نفسه. هي كده المنافسات في الدنيا تقوم على هذا القدر. هات اتنين متفوقين واحد سابق التاني في حاجة، التاني ده ما ينامش، لابد يجيبه ويحصله، اما يبقى زيه او يسبقه. قال في امور الدنيا يتسابق الناس لتحصيل اشياء اما ان يتركوها او تزول عنهم. طب امور الاخرة، ولهذا قال الله وفي ذلك اي الى ذلك فليتنافس المتنافسون. لو في هناك اخ اعد بحيث صغير عن التنافس بين الصحابة، مين يقدر يعدلنا البحث ده؟ التنافس بين الصحابة، الاخ اسمه الاخ محمد المندوه في 5 طب 5 هندسة. طيب ماشي، باذن الله تعالى هنسيبك اسبوعين، كويسين؟ يوم الحد الجاي لا، اللي بعدين. وجماعة بتوع هندسة دول بيمتازوا بالدقة والنظام والدقة، تعمل حاجة زي كده. طيب الاخ محمد المندوه والاخ ناجي هنسيبك اسبوعين، وهنقارن بينكم انتوا الاثنين، هنشوف. نعم، ستتنافسان. الاخ محمد المندوه والده حبيبي وصديقي، والاخ ناجي ربنا ينجيه ويبارك فيه، سيتنافسان. ثم قال الله عز وجل ومزاجه من تسنيم، ومزاجه من تسنيم. ايه ومزاجه من تسنيم؟ اللي هو الرحيق، الرحيق المختوم ده مزاجه من تسنيم، اي ما يخلط به انما هو من تسنيم. الخمر دي مع انها صافية لكن بيضاف عليها خليط وهو المزج، فالمزج خلط الشيء بالشيء. طب يا ترى الايه الحاجة اللي تتحط على الرحيق ده؟ شراب من تسنيم، وتسنيم هذه عين في اعلى الجنة، يفيض منها هذا الشراب، يفيض منها هذا الشراب. طب جبنا ان هي في اعلى الجنة ازاي؟ لان تسنيم معناها العلو، اذن هذه عين في اعلى الجنة ينزل منها ايه؟ نهر شراب يخلط بهذا الرحيق المختوم عشان اهل الايمان يشربوا منه. ولذلك سمي الجزء المرتفع من الناقة من الإبل سمي ماذا؟ سنامة. أعلى حاجة في الناقة اسمها إيه؟ السنام، أعلى حاجة. إذن السنام فيها معنى العلو. إذن تسنيم عين في الجنة، ولكن مش في أي مكان، ولكن في مكان مرتفع من الجنة، يفيض منها نهر من الشراب يخلط بذلك الخمر. ثم وصف ربنا عز وجل التسنيم بقوله تعالى عينا، ده تفسير قرآني. وقال كثير من أهل العلم بأن عينا حال من تسنيم. يبقى حال تسنيم إيه؟ اللي هو المكان اللي علي ده تسنيم، ده مش لا تعدى عين يفيض منها هذا الشراب، عينا يشرب بها المقربون، مش اي حد، ولكن الذين يتبوؤون جنان عدن، ودي من اعلى الجنان في الجنة، هم الذين يفاء عليهم بالشرب من عين التسنيم. طيب يشرب فعل، يتعدى بمن؟ تقول يشرب من الزجاجة، ما تقولش يشرب بالزجاجة، إلا إذا كانت الباء هنا للآلة. يشرب بالزجاجة إذا صارت زجاجة آلة الشرب، زي يكتب بالقلم آلة الكتابة. لكن الباء هنا ليس فيها معنى الآلة ولا السبب ولا أي شيء، ولكن الباء دلت على أن يشرب ضمنت معنى الري، لأن الإنسان يمكن أن يشرب ولا يرتوي، مش كده؟ عافاكم الله، الإنسان اللي عنده سكر مثلا يشرب نص القلة وبعد يعني يشرب كوبايتين ثلاثة، عشان الناس اللي مش عارفين القلة، يشرب كوبايتين ثلاثة وبعدين بعد كده شاعر نوع عطشان، واحد مثلا واكل ملوحة إلى شوي يشرب لتر مية وشاعر نوع ايه؟ عاوز كمان يشرب، مش كده؟ إذا ليس الشرب معناه الارتواء، ولكن الارتواء فيه معنى الشرب وزيادة. يبقى أيها أفضل في التعبير عن نعمة الشرب؟ الشرب ولا الري؟ الري. طب بس هنا الباء، إذن الباء للدلالة على أن الشرب ضمن معنى الري، دي حاجة في اللغة اسمها التضمين. التضمين إن الكلمة تتضمن معنى كلمة تانية، ده موجود في اللغة كتير، موجود في الأسماء، وموجود في الأفعال، وموجود في الأدوات. ده باب كبير جدا، ومن أراد التوسع فليرجع إلى كتاب الجنة الداني شرح حروف المعاني للمرادي، أو يرجع إلى كتاب الصاحبي لابن فارس، أو يرجع إلى كتاب المزهر للسيوطي، أو يرجع إلى كتاب ابن جني، وهذا كتاب خطير جدا مهم جدا لأي طالب علم في باب اللغة، اسمه الخصائص. الخصائص. المهم، فقوله تعالى يشرب بها المقربون، أي يروى بها المقربون، يرتوون من هذه العين. ما شاء الله، شوف الجنان، تصور احنا بنجيب ماء الموارد من عند الراجل العطار بخمسة جنيه عشان تحط نقطتين على المي، ماء الموارد يخلي المي ريحتها جميلة وحلوة كده. لا ده في الجنة بقى مش ماء موارد، ده حاجات تانية خالص، حاجات لا يمكن ان تتصورها. ايه النعم ده، وايه الملك ده، وايه النعمة السابغة ديت، وايه الرضوان، وايه التملك ده كله لمن؟ لأهل الإيمان. نسأل الله تعالى أن يجعلها منه. ارتد الخطاب أيها الأحباب إلى مقام خطير، وهذا المقام الخطير هو نعمة من نعم ربنا عز وجل في الجنة لأهل الإيمان. إن في الجنة أهل الإيمان ربنا عز وجل يطلعهم على عذاب أهل الكفران. ليه؟ علشان يلتذم بنعمة ربنا. الإنسان هو بيتنعم لما يشوف عذاب غيره فيعرف نعمة ربنا عليه، فيزداد رضا بالله وإيمانا بالله. بالضبط زي إنسان ناسي ربنا عز وجل فابتلي بمرض بسيط، رأت في الفرشة شهرين، عرف ايه معنى يمشي على رجليه ويروح الحمام وياكل ويتحرك. احد اساتذة الجامعة بيكلمني اصيب بمرض بسيط فبيقدرش يصلي بالركوع او السجود، يعني بيقعد بس كده بيحرك راسه. بيقول لي انا ما كنتش اتصور ان السجود نعمة كبيرة كده. بيقول لي انا اعظم نعمة ان انا احط وجهي في الارض، فانا اترك وظيفتي واسيب كل فلوسي بس اتمكن ان انا اسجد لله. شوف واحد يعني مستعد يسيب يبقى استاذ في الجامعة، يسيب الوظيفة ويسيب الفلوس ويسيب الدنيا كلها بس يرجع تاني يسجد لله. لما حرم السجود لمرض عرف قيمة الايه؟ السجود. احنا بنسجد وبنمشي مش عارف الا قيمة لا سجود ولا مشي ولا صلاة ولا اكل ولا شرب ولا عبادة، عايشين كده وخلاص. فمع ان اهل الايمان في الجنة يتنعمون، الا ان ربنا عز وجل يطلعهم على اهل الكفر، يشوفوا عذابهم، يشوفوا الجماجم التي تصهر والعظام التي تلوح والجلود التي تذوب، يرون العذاب الشديد الذي يصب على رؤوسهم والعياذ بالله، أي على رؤوس أهل النار. ولكي يمهد ربنا عز وجل هذا المعنى الفريد قدم له بقوله تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. القرآن ده ما شاء الله مش هيجيب لك المعنى اللي هو المطلوب على طول، احنا بنتكلم عن الجنة. طب ايه اللي دخل إن الذين أجرموا بنتكلم في الجنة؟ لأن تمهيد برضك للكلام عن أهل الجنة، لكن لابد من هذه المقدمة. إن الذين أجرموا، إن الذين أجرموا، الذين كفروا ولكنهم كانوا من عتاة الكفر. فالمجرم الذي تجاوز حده وتعدى طوره هذا مجرم. إن الذين أجرموا، ثم عبر على إن ده توجه كل المجرمين لأن دلالة الاسم الموصول هي دلالة العموم. يبقى إن الذين أجرموا أي إن كل المجرمين، إن الذين أجرموا. إن الذين أجرموا عتاة الكفر، ممكن يكون كافر لكن ليس مجرما. إن عم النبي صلى الله عليه وسلم أبا طالب كان على الكفر، ولكنه لم يصد عن سبيل الله، وما عاد النبي صلى الله عليه وسلم وما حاربه، بل نصره وعزره وآواه ونافح عنه ودافع. ولهذا في صحيح مسلم أن العباس قال: يا رسول الله، إن عمك أبا طالب كان يكلأك ويرعاك وينصرك، أفنفعه ذلك؟ قال: نعم، كان في قاع من النار فأخرج منها إلى ضحضاح، والضحضاح ما تحت الكعبين. ويؤيد ذلك أيضا في صحيح مسلم: أهون أو أخف أهل النار عذابا يوم القيامة أبو طالب، ينتعل نعلين من نار يغلي منهما دماغه. يبقى أبو طالب ده كان مجرم؟ لا، كان كافر. ولذلك ربنا عز وجل بين بأن الذين يجمعون مع الكفر الصد أو الحرب لكي يحول بين الناس وبين الله، ربنا سبحانه وتعالى يضاعف لهم العذاب. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. يبقى هو كفره سيعذب، طب لو كفر وصد ايه اللي يحصل؟ بنزيد له العذاب فوق العذاب. يبقى الذين اجرموا مش مجرد الكفار، ممكن كافر ما يصدش او كافر ما يحاربش. ممكن لما حصل موضوع النقاب في فرنسا، ايه اللي حصل هناك في فرنسا؟ اي واحده منتقبه تمشي، البوليس موقفها يخلع النقاب، مش خلعاه، يوم مديها غرامة. ولو عدت الشارع ده، الشارع اللي بعد منه، ممكن تاخد غرامة. يعني ممكن ترجع البيت مع 10 غرامات. لو الغرامة مثلا ب$20 يبقى في اليوم $200. الراجل بقى ايه؟ تبقى مصيبة. ايه اللي حصل؟ قيد الله عز وجل واحد من أصحاب التريليونيات، عمل إعلان في التلفزيون وفي الراديو وفي كل وسائل التواصل إن أي مسلمة منتقبة يقع عليها غرامة أنا هدفع لها الغرامة دي. الرجل ده مش مسلم ولا حاجة، ده رجل نصراني، بس الرجل ده واخدها من منطلق الحرية. الدستور بيقول الحرية، شمعنا اليهوديات أحرار في لبسه، والبوذيات أحرار في لبسهم، والهندوسيات أحرار في لبسهم، وسيخيات أحرار في لبسهم، ونيجي على المسلمين نوقف بقى؟ لا، دي مش حرية بقى، دي مش الديمقراطية اللي احنا بننادي بها. وبالتالي قيد الله نصرانيا أوروبيا ليدافع عن المنتقبات. يبقى الرجل ده مجرم؟ لا، مش مجرم. صد؟ لا، تبي دافع، تبي دافع. سبحان الله. لكن في طائفة تانية بقى، هؤلاء مجرمون عتاة الكفر، لا يريدون خير الإسلام ولا المسلمين، ليس في قلوبهم رحمة لأهل الإسلام. الناس الدول قال الله عنهم في الدنيا بقى، في الدنيا الكلام ده، كانوا أي في الدنيا من الذين آمنوا يضحكون. كلمة يضحكون تضمنت معنى الاستهزاء. يعني مثلا لما يروح البيت، شفت يا جماعة المسلمين والله دقونهم دي ننفع نعمل منها مقشه يا اخي، او نعمل لها ليفه بتاعت غسيل مواعين. ويقعد بقى يسخر، فيقعد يضحكهم بقى قعد السمر بقى، ويقعد ينكت على اهل الاسلام، وينكت على الاسلام واهله. كانوا من الذين امنوا يضحكون، واذا مروا بهم يتغامزون. هذا والهمز واللمز، يعيبونهم في الكلام او يشيرون اشارات توحي بالاستهزاء. واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين، فكهين وفاكهين، اي مسرورين بما فعلوه بالمسلمين. احد اخواننا يعني اطلعني على فيديو لما يفعل بالمسلمين في افريقيا الوسطى، حقيقة يعني برمة. قلنا يعني الى الله تعالى، يعني كل فترة يوجع القلب بحال المسلمين في بلد من بلاد الارض، مرة البوسنة والهرسك، مرة كوسوفا، مرة الهند، مرة كشمير، مرة هنا هناك، مرة برما مؤخرا، والأحدث في جمهورية إفريقيا الوسطى. إيه اللي بيحصل؟ يعرون المسلمين كما ولدتهم أمهاتهم، الكلام ده موجود في الفيديو، ويضربونهم ضربا مبرحا، يكسرون به عظام اليدين والرجلين، ثم بعد ذلك يجعلون في رقبته أو في وسط كل مسلم فرد كاوتش. طبعا المسلم مش عارف يحرك ايده ولا رجله، ويصبون عليهم البنزين وهم أحياء، ثم يشعلون فيهم النيران ويضحكون ويتمايلون طربا أثناء حرق المسلمين. سبحان الله، أين منظمات الحقوق الإنسانية؟ أين اليو إن، الأمم المتحدة؟ وأين الإيو، منظمة الأمم الإفريقية؟ وأين 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 وأين؟ كل هؤلاء لا حس ولا خبر. ففي هناك بعض البلاد لا يستطيعون ذبح البقرة أو الشاه في عيد الأضحى. أحد إخواننا الطيبين كان في دولة أوروبية، كان في زيارتي، فقال لي في عيد الأضحى ما بنقدرش نذبح إلا في مزرعة في طرف البلد. ليه؟ لأن بيعتبروا إن ذبح الحيوان بالصورة الإسلامية انتهاك لحقوق الحيوان، وبالتالي المنظمات الدولية بتتحرك غضبا من أجل البقر. يا إلهي، أما المسلمون تكسر عظامهم وتجعل الأطواق المطاطية في أعناقهم، ويصب عليهم البنزين، ويحرقون وهم أحياء، لا يتحرك أحد. والله هذا هو، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. وقيل فكهين أي متكبرين بطرين، لأن من عادة الإنسان إذا خالط الحق بشاشة قلبه أن يطامن رأسه، يعني بيبقى خاضع لله، ذليل لله. يعني الإنسان المسلم ده تجد من أكثر الناس تواضعا وخشوعا وذلا، هي دي المسألة. لكن أهل الكفر من طبعهم الأشر، البطر، التفكه، التندر، السخرية من الناس، لا سيما من أهل الإيمان. وإذا رأوهم وهم ماشيين رايحين للنبي عليه الصلاة والسلام أو رايحين لمجالس الخير، قالوا، أي قال المجرمون عن المؤمنين، إن هؤلاء لضالون. يا سلام يا سلام، أمر عجيب إن أنت تجد أهل الضلال هم الذين يحكمون على أهل الإيمان بالضلال. سبحان الله، أمر عجيب. هذا يذكرني بآيات فرعون عندما اتهم موسى بماذا؟ بالكفر. يعني موسى كفره فرعون، فرعون بيكفر سيدنا موسى، وهنا الكفار بيضللوا أهل الإيمان. إذن جزء من حرب الكفر وأهله على الإيمان وأهله وصم أهل الإيمان بالأوصاف التي هم منها براء، كالكفر والضلال وغير ذلك. ولهذا قال الله: وما أرسلوا عليهم حافظين. يعني ربنا سبحانه وتعالى لم يجعل الحكم على أهل الإيمان لهؤلاء الكفار، لم يجعل لهم الحكم. ما بعثهم الله وما خلقهم الله كي يكونوا حافظين، أي حاكمين على أهل الإيمان. وما أرسلوا عليهم حافظين. اسمع بقى الآية بقى، ده اللي هي في السياق بقى، ده سياق أهل الإيمان والجنة هو. فاليوم، يعني فين؟ في الجنة. فاليوم أي في الجنة. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. ما تقولش كم يوم القيامة، تقول فين؟ لأن الأرائك دي اللي هي الايه؟ الأسرة، حولها الحجال، والحجال أي السطور المرخاة، زيادة في إبراز النعيم. يبقى كده المؤمن كده بقى ايه؟ قاعد بقى على الكراسي الفخمة، حواليه بقى الحرير والديباج والبتاع، وبيبص على أهل النار. وهنا تأتي القصة اللي هي في سياق لمثل هذا فليعمل العاملون، التي قلتها لكم في البداية، وقلت أن لها سياقا سأذكره في محله. ذكر بعض السلف أن الله تعالى جعل بين الجنة والنار أمثال الكوة، كوة اللي هي الفتحة، يعني في بين الجنة والنار فتحات، الفتحات دي تسمح لأهل الجنة أن يطلعوا على أهل النيران. تقول إزاي؟ طب ممكن برضك يخش منها اللهيب والبتاع. طب دي مصنوع منين دي؟ لو من إزاز يسيح، لو من حديد مش هيشوف بقى. الجماعة بتوع الدماغ دول بقى هيفكروا، ما لو في الفتحات دي مفتوحة هيخش النار على أهل الإيمان يبقى خلاص، ولو مقفولة مقفولة بإيه؟ بإزاز عشان يتفرجوا. طب إزاي؟ طب لو الإزاز سيصر. فإذا كان ربنا عز وجل جعل النار وقودها الناس والحجارة، إذا الصخر الصلد ده بيوضع في نار جهنم بيسيح ويكون وقود للنار زي الحطب كده، يبقى الإزاز دي ينفع زي ده. طب وإيه دخلنا في الموضوع ده؟ نحن لا ندرك شيئا ولا نعي شيئا، لا ندرك شيئا ولا نعي شيئا. لقد ذكر الله تعالى أن أهل الجنة يطلعون على أهل النار. فإذا كان بعض المفسرين أسند أن بين الجنة والنار فتحات كالكوة زي الشبابيك كده مثلا، خلاص إذن هذا محتمل، بقول هذا محتمل، هذا محتمل، مصنوعة منين ومين اللي صنعها ومقاساتها ايه؟ مدورة مستطيلة مربعة يا ترى مخروطية؟ احنا مالناش دعوة، ما نعرفش، ده كله من علم الغيب. قال قائل منهم إني كان لي قرين. اتنين، واحد مؤمن والتاني كافر، بيقول كان لي صاحب صديق. الكافر بيقول للمؤمن أئنك لمن المصدقين، أي إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، مجازون بعد ما نبقى عظام وتراب نبعث ونجازى. سبحان الله، اللي حصل ان ربنا دخل الكافر النار والمؤمن الجنة. قال ربنا عز وجل فاطلع، اي اطلع المؤمن في الجنة على صديقه في النار، فرآه في سواء الجحيم، في درك النار. بيتعمل فيه بقى السلاسل والضرب والبكاء وصهر الجلود والعذاب، الله المستعان. فاطلع فرآه في سواء الجحيم، بيقول له تالله إن كدت لتردين. طب يقول له ازاي يا ترى؟ كلام في الميكروفون. طب محاورة اهل النار الجنة واهل النار اللي في الجنة، ان المحاورات دي كلها يا ترى كانت عن طريق ايه؟ في لاسلكي، في ميكروفونات داخلية، الله اعلم، ما نتكلمش في المسائل دي. مقنعني بالعقل، لما ينادي اهل النار اهل الجنة ان افيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله، قالوا ان الله حرمهما على الكافرين. اذا اثبت الله حوارا بين اهل الجنة واهل النار، والاثنين بيسمعوا بعض. يا ترى بيكلموا ازاي؟ ميكروفون، سماعات داخلية، في مثلا دايرة مغلقة، في تلفزيونات بتنقل الصوت والصورة. هذا الكلام لا يقال لأنه نوع من السخافة، دي مسائل غيبية الخوض فيها تكلف ومدعاة إلى مزلة الأقدام. نثبت ما أثبته الله ونمسك عما وراء ذلك. فإذا كان الكلام له لازم صحيح التزمنا به، وإذا كان لازمه مرذول لم نلتزم به. يبقى الحوار لازمه ان هما بيتكلموا بعض وبيسمعوا كلام بعض، ده لازم صح، لكن مش بالضرورة لازمه يتكلموا في وسائل معينة. قدرة ربنا على كل شيء. فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قال تالله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. سبحان الله، ولولا ايه؟ نعمة ربي، يعني اللي بيعصمك من الزلل مش قوتك وإيمانك وشطرتك وعزمتك، لا 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 لا، أمال مين اللي بيعصمك؟ مين؟ الله عز وجل. الله عز وجل لا يحسبن أحد أنه بعزيمته أو جلده يستطيع أن يحال بينه وبين ما يغضب الرب، ولكن الذي يعينك هو الله، والذي يوفقك هو الله. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. يا سلام يا سلام، على الأرائك ينظرون. قيل ينظرون إلى الكفار وهم يعذبون، وقيل ينظرون إلى نعم الله تعالى التي أعدها لهم. سبحان الله، فتكون الآية الأخيرة في السورة هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ هل ما حصل للكفار من عذاب مقيم وأليم عميم، هل كان ذلك ثوابا لهم أي جزاء على أفعالهم؟ هذا سؤال. قيل هذا الكلام من كلام الرب سبحانه لبيان أن الجزاء من جنس العمل، وأنه سبحانه وتعالى ليس بظلام للعبيد، بل إن الناس أنفسهم يظلمون. وقيل هذا من كلام أهل الإيمان للتدليل أيضا على المعنى نفسه. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الجنان، وأن ينعم علينا بالرضوان، وأن يقينا شر النيران، وأن يوفقنا إلى طاعته وإلى مراضيه، وأن يأخذ بأيدينا إلى طريقه المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. نسأله سبحانه وتعالى في هذا المقام، في هذا المكان، في هذه الساعة، أن ينظر إلينا وأن يتولنا وأن يحفظنا بحفظه، وأن يكلأنا بكلئه، وأن يرعانا برعايته، أن يشفى مرضانا، وأن يرحم موتانا، وأن يتقبل أعمالنا، وأن يربي أبناءنا، وأن يختم بالصالحات حياتنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.